بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المورد الثالث الذي قد يشك في كونه مجملا أو مبينا هو تلك الجمل والتراكيب التي يوجد فيها أحكام شرعية، في حين أن متعلق تلك الأحكام أو كل الموضوعات التي تنصب عليها تلك الأحكام هي عبارة عن الأعيان الخارجية. نفس المتعلق يكون هو العين الخارجية، حلية، لكن الحلية ما هي؟ بهيمة الأنعام، وحلت لكم بهيمة الأنعام، حرمت عليكم أمهاتكم. مثل هذه التراكيب، مثل هذه الجمل، ما هو المحرم؟ المحرم الأم. ما هو المحلل؟ المحلل هو البهيمة، بهيمة الأنعام. تعلقت هذه الأحكام الشرعية بأعيان خارجية، حينئذ هل هذا ممكن أن يتعلق الحكم من حل أو حرمة بعين خارجية؟ لا معنى لذلك. أن يكون المتعلق هو نفس العين الخارجية، المحلل هو البهيمة، لا معنى لذلك. المحرم هو الخمر، لا معنى لذلك. الذي يمكن أن يكون متعلقا للأحكام الشرعية أفعال المكلفين، تلك الأفعال التي هي باختيار المكلف أن يفعل شيئا، هذا هو المحرم. المحرم أن يأكل، أن يشرب، أن يتصرف تصرفا معينا، هذا هو المحرم. أما المحرم هو نفس الخمر، لا معنى لذلك. المحلل هو البهيمة، لا معنى لذلك. وبالتالي إذن لابد أن نقدر في هذه الجمل، نقدر فعلا من أفعال المكلفين، الأفعال الاختيارية للمكلفين. حينئذ في كل جملة نقدر فعلا معينا، أحل لكم بهيمة الأنعام يعني أن تأكلوها، أحل لكم آكل بهيمة الأنعام أو ركوب بهيمة الأنعام، الخمر يعني شرب الخمر، وهكذا لابد أن نحدد. بعض علمائنا قال أن هذه الجمل مجملة. لماذا؟ لأننا ملزمون بتقدير فعل، حينئذ يدور الأمر بين أن نقدر فعلا خاصا معينا واحدا، وبين أن نقدر كل فعل يمكن تقديره في هذه الجملة. هذا مثل الخمر، يحرم الخمر، حرمت عليكم الخمرة. خب، في هذه الحالة يمكننا أن نقدر فعل الشرب فقط، ويمكننا أن نقدر كل فعل ممكن تقديره في حالة الخمر، من ضمن العصر، من ضمن الصناعة، من ضمن الشرب، الحمل، السقي، كل هذه الأفعال. فنحن بالخيار بين أن نحكم بالإطلاق، نحن بين خيار أن نحكم بالإطلاق ونقدر كل فعل ممكن تقديره، وبين أن نحكم بتقدير حكم فعل واحد، وذاك الفعل هو الذي يحرم خاصة. ما هو المقدر؟ ندري؟ لا نعلم. وبالتالي هذه الآية، هذه العبائر تكون مجملة، هذه التراكيب تكون مجملة. أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني شنو؟ ركوبها فقط أو ركوبها وأكلها أيضا؟ ما ندري، لعله مطلقة ولعله فعل خاص بعينه بذاته. وبالتالي هذه الجملة مجملة. يقول المصنف هذا الرأي، هذا القول غير صحيح، لأن نحن وهذه الجملة، نعم يوجد إجمال، يوجد إجمال في حد نفسها. الجملة لم تحدد لنا ذاك الفعل الذي لا بد أن نقدره. لو كنا نحن والجملة ولا توجد لدينا قرينة على تحديد واحد من الأفعال بنفسه، فإن هذه الجملة تكون مجملة. ولكن لو تمكننا من تحديد فعل محدد أو مجموعة أفعال، حينئذ يبقى للإجمال معنى، لا ماكو إجماع. بيان زين شيخنا بسم الله تقدر تقول هذه غير مجملة؟ قال نعم. أولا توجد قرينة في كل واحدة من هذه الجمل تقول لنا أن الفعل الذي حذف والمقدر هو كذا. أكو قرينة، هذه القرينة ما هي؟ المناسبة بين الحكم والموضوع. المناسبة بين الحكم والموضوع، عندما نرى هذا الحكم ونرى هذا الموضوع نقول إذن المناسب أن المتعلق هو الفعل الكذائي. هاي في كل الجمل. قد تقول في بعض الجمل ما أقدر أحدد، أبقى شاك. المناسبة بين الحكم والموضوع متعددة، مثل الخمر. المناسبة بين الحكم والموضوع متعددة، الخمر مثل ما أكو مناسبة بين الحرمة وبين نفس الخمر. المناسب هو الشرب، كذلك المناسب هي الصناعة، صناعة الخمر. المناسب هو سقي الخمر، مناسبة، أكو مناسبة. فحينئذ ما أقدر أحدد من خلال هذه القرينة، قرينة المناسبة، أي فعل محدد هو المحذوف هو المقدر. يقول المصنف هنا هم سهلة، لا يوجد إجمال. كيف؟ قال الإطلاق هو الحاكم. بالإطلاق نقول مطلق الأفعال التي يمكن تقديرها هي المقدرة المحذوفة. كم فعل قابل للتقدير؟ كلها مرادة. يحرم الخمر يعني يحرم مطلق الأفعال الاختيارية التي يزاولها المكلف مع الخمر، سواء كانت هي الشرب أو السقي أو الصناعة أو ما شابه ذلك. لا تصل النوبة إلى الإجمال. تدريش وقت توصل النوبة إلى الإجمال؟ إذا ما عندي قرينة مناسبة حكم وموضوع، أو تعارضت هذه القرائن في نفسها. اثنين، كن ما عندي إطلاق، لأنه إذا عندي قرينة مناسبة حكم وموضوع أحدد حكم فعل واحد بعينه بذاته، أقول هذا الفعل هو المقصود. تلاحظون كيف؟ إذا عندي قرينة مناسبة حكم وموضوع تدل على أن المحذوف المقدر هو الفعل الكذائي، خلاص بعد ماكو إجماع، أكو تبين والمقصود فعل بعينه هو بنفسه. إذا ماكو قرينة نقول أكو إطلاق. إذا ماكو قرينة وماكو إطلاق حينئذ نقول بالإجمال، لكن عادة لا تخلو الموارد من قرينة، وإلا فالإجمال موجود. فالإطلاق عفوا موجود. أطبق هذا المقدار. قال ومنها مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. شنو خاصية هذه الأمثلة؟ هذه خاصيتها مما أسند من تلك الجمل والأمثلة التي أسند الحكم فيه كالتحريم والتحليل إلى العين، إلى العين الخارجية. هنا الحرمة أسندت للأم، والحلية أسندت لبهيمة الأنعام. فقد قال بعضهم بإجمالها، قال بعض علمائنا كما في مجمع البيان بإجمالها، نظرا إلى إسناد التحريم والتحليل، نظرا إلى أن إسناد التحريم والتحليل لا يصح إلا إلى الأفعال الاختيارية. لا معنى لأن تحرم الأم، لا معنى لأن تحل بهيمة الأنعام، لا معنى لذلك. أفعال الإنسان محرمة محللة، أما الأعيان الخارجية ليست تحت طائلة فعل الإنسان، يعني ليست فعلا اختياريا للإنسان حتى تحرم وتحل. الذي يحرم ويحل هو الفعل للعين، أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها، بل يستحيل أصلا، من المحال أن يتعلق الحكم بنفس الأعيان. الحكم يتعلق بأفعال المكلف اللي هي داخلة تحت اختياره، لا الأفعال الخارجة عن اختياره ولا الأعيان الخارجية، لا معنى لذلك. ولذا تسمى الأعيان الخارجية أنها موضوعات الأحكام، موضوعات للأحكام، كما أن الأفعال أفعال المكلف تسمى متعلقات. الشرب شرب المكلف للخمر، نفس الشرب هو المتعلق، وأما الخمر فهو الموضوع. وعليه فلا بد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة، فعل للمكلف يضاف مثل الشرب، مثل الأكل، مثل النكاح. ويصح أن يكون متعلقا للحكم، هذا الفعل الذي يضاف إلى العين، إلى الأم، يهضو إلى البهيمة، يصح أن يكون متعلقا للحكم، الحكم من الحرمة والحلية تعلق به. ففي مثل الآية الأولى يقدر كلمة نكاح مثلا، يعني حرمت عليكم نكاح أمهاتكم. وفي الثانية يقدر كلمة أكل، أحل لكم أكل بهيمة الأنعام. وفي مثل وأنعام حرمت ظهورها، يعني ركوب تلك الأنعام هو المحرم، أن ركوب ظهور تلك الأنعام محرم. وأنعام حرم عليكم ركوب ظهورها. وفي مثل أن النفس التي حرم الله، يعني قتل النفس التي حرم الله، وهكذا. ولكن فإذا لابد من التقدير، هذه كلها المقدمة الأولى في الإجمال، هذه كلها عبارة عن المقدمة الأولى في الإجمال. المقدمة الثانية، ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرين على تعيين نوع المحذوف. ما هو؟ احنا من حددنا بالآية الأولى كلمة نكاح، والآية الثانية أكل، والآية الثالثة ركوب، والآية الرابعة قتل. هذا منين جبنا؟ من نفس الجملة؟ أكو قرينة في نفس التركيب يدل على ذلك؟ لا. وبالتالي فيكون في حد نفسه مجملا، التركيب مجمل في حد نفسه، هاي النتيجة. فلا يدرى فيه في هذا التركيب هل إن المقدر كل فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به بنحو المطلق كل الأفعال، أو أن المقدر هو فعل مخصوص واحد كما قدرناه في الأمثلة المتقدمة. هذا الإجمال ما ندري نقدر مطلق الأفعال أو نقدر فعل معين بحد ذاته. إذن هذه الآيات مجملة، والصحيح في هذا الباب، المصنف يقول لا يوجد إجماع، والصحيح في هذا الباب أن يقال إن نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع والحكم، يعني يريد يقول عن ملاحظة المناسبة بين الحكم والموضوع وعن أي قرينة خارجية، هو في نفسه يقتضي الإجمال. نعم يكون مجملا في نفسه يكون مجملا، لكن لولا الإطلاق. إذا ماكو إطلاق في الجملة، راح يكون مجمل. أما مع وجود الإطلاق نقول بالإطلاق، نقول المقصود للمتكلم كل الأفعال الممكنة التي يمكن أن تكون هي مقصودة له. هو في نفسه يقتضي الإجمال، أن نفس التركيب هو في نفسه يقتضي الإجمال لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير. فإذن إذا ماكو إطلاق أكو إجمال، ومع وجود الإطلاق لا إجمال. نقول كل الأفعال التي يصلح لنا أن نقدرها تكون مقصودة وداخلة في هذه الآية، إلا إذا قامت. فإذن إن نفس التركيب هو في نفسه يقتضي الإجمال لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير، إلا إذا قامت قرينة خاصة على تعيين نوع الفعل المقدر. فإذن الإجمال لا يوجد مع وجود الإطلاق، والإطلاق أيضا لا يوجد ولا يتم مع وجود قرينة على إرادة فعل معين. القرينة ما هي؟ المناسبة بين الحكم والموضوع. وإحنا قلنا الإطلاق يتوقف على مقدمات الحكمة، واحدة من مقدمات الحكمة عدم وجود قرينة على قيد معين. هذه القرينة مرة تكون قرينة لفظية، مرة تكون قرينة حالية، والمناسبة بين الحكم والموضوع قرينة حالية، تكون قرينة على إرادة فعل معين. فإذا الإجمال ينتهي عند الإطلاق، والإطلاق ينتهي عند المناسبة القرينة الخاصة. إلا إذا قامت لا يوجد إطلاق، إذا قامت قرينة خاصة على تعيين نوع الفعل المقدر، وأنه الفعل الكذائي، النكاح أو الركوب أو الأكل أو القتل. وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب هذه الجمل التي يسند الحكم فيها إلى العين من وجود القرينة الخاصة. ما هي القرينة الخاصة؟ ولو كانت مناسبة الحكم والموضوع. ولو هذه القرينة أقل شيء، هذه القرينة عادة موجودة قرينة خاصة على تحديد نوع الحكم المقدر. ويشهد عندك شاهد شيخنا، قال بلي أنت الآن أي وحدة من ذني الآيات لما عرضتها عليك انتقل ذهنك إلى وجود فعل محدد، هذا معنى المناسبة بين الحكم والموضوع، هو الذي جعل ذهنك ينتقل إلى ذاك الفعل. ويشهد لذلك لوجود قرينة خاصة في هذا التركيب عادة أننا لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثيلات هذه الأمثلة المذكورة. وما ذلك هذا عدم التردد إلا لما قلناه من وجود القرينة الخاصة ولو هي مناسبة الحكم والموضوع، ولو مناسبة الحكم والموضوع. فإذا هذا راح يقول المصنف يشبه المثال الذي تقدم ذكره في يوم أمس في الدرسين الماضيين. المثال كان هو عبارة عن الجمل المصدرة بلا النافية للجنس، فإن الخبر المحذوف يقدر عن طريق القرينة الخاصة اللي هي المناسبة. ويشبه أن يكون هذا الباب نظير باب لا النافية للجنس المحذوف خبرها. ألهمنا الله تعالى الصواب ودفع عنا الشبهات وهدانا الصراط المستقيم. المقصد الثاني الملازمات العقلية. أحد الأدلة على الأحكام الشرعية في عبائر علمائنا العقل، الدليل العقلي دليل يستنبط منه الحكم الشرعي. هذا معنى عندما يقولون أن الأدلة أربعة: قرآن وسنة، عقل وإجماع. هذا يعني أن العقل يستنبط منه أحكام جعلها الشارع شرعية، جعلها الشارع، كما أن القرآن يستنبط منه أحكام مجعولة للشارع، كما أن السنة يستنبط منها أحكام مجعولة للشارع، كذلك العقل يستنبط منه أحكام مجعولة للشارع، والإجماع أيضا تستنبط منه أحكام مجعولة من قبل الشارع. جرت عادة الأعلام وديدنهم في المنهج المتعارف على جعل الأحكام والقواعد العقلية التي يستنبط منها أحكام شرعية متداخلة مع مباحث الألفاظ. عندما يبحثون الأوامر يذكرون جملة من المباحث العقلية كالإجزاء ومقدمة الواجب، عندما يبحثون النواهي يذكرون جملة أخرى من الأبحاث العقلية من الأدلة العقلية، جملة وافرة إذن من الأدلة العقلية التي يستنبط قواعد عقلية يستنبط منها أحكام شرعية تذكر في مباحث الألفاظ. وأما القسم الآخر من علم الأصول يجعلونه تحت اسم مباحث الحجج والأصول العملية، كما تجدونه في الكتب القديمة واللي إلى يومنا هذا الأبحاث العليا جارية على وفق ذاك المنهج اللي هو منهج الكفاية. نقدر نسميه الكفاية وريثة للمناهج المتقدمة، وحافظ المنهج المدرسي المعروف حافظ على وجوده إلى يومنا هذا. أولا تذكر مباحث الألفاظ، وفي ضمن مباحث الألفاظ اللي هي عبارة عن الأوامر والنواهي وأخواتها، وفي ضمن مباحث الألفاظ تبحث المباحث العقلية. والقسم الثاني من علم الأصول يسمونه مباحث الحجج والأصول العملية. مباحث الحجج يعني القطع، حجة، يبحثون عن حجية القطع، عن حجية الظنون، الأدلة الظنية مثل خبر الثقة، مثل الشهرة. حجة على أي أساس؟ حجة لو مو حجة، تلاحظون كيف العقل هناك يبحثون عن حجيته، أصل حجية العقل ككبرى، القياس اللي هو دليل عقلي ظني، حجة لو مو حجة، حجة لو لا، أيضا يبحثون هناك أصل كبرى حجية العقل القطعي أو الظني، هناك يبحثونه. بعدين يروحون إلى مباحث الأصول العملية. تلاحظون كيف؟ هذا المنهج أول من حاول أن يغير فيه المحقق الإصفهاني تلميذ صاحب الكفاية وأستاذ شيخنا المظفر رحمه الله المحقق الإصفهاني كتاب الأصلي الأساسي الذي يتحدث فيه الذي تتخذ آراؤه تستفاد آراؤه الأصولية منه نهاية الدراية التعليقة الدقيقة على كفاية الأصول. ولديه كتاب آخر اسمه الأصول على المنهج الحديث. في هذا الكتاب الثاني حاول أن يذكر أن يؤسس أن يكتب علم الأصول وفق منهج جديد آخر. وريثه الشيخ المظفر، الشيخ المظفر درس عند الأعلام الثلاثة من تلامذة صاحب الكفاية، درس عندهم ثلاثة، لكنه كان لصيقا بأستاذه المحقق الإصفهاني رحمه الله وتأثر به في مواطن مهمة أساسية مثل مواطن بحث العقل العملي وأن مدركات العقل العملي مدركات اعتبارية أو مدركات واقعية. هذا المبحث الذي يذهب فيه المتكلمون إلى مذهب يخالف ما ذهب إليه الحكماء، أو قل أن الحكماء يذهبون فيه إلى مذهب يخالف ما ذهب إليه المتكلمون، الحكماء يقولون هي من الآراء المحمودة المشهورة. تلاحظون كيف؟ استطاع المحقق الإصفهاني اللي هو من الحكماء واللي هو يقول بهذا الرأي في مباحث الحسن، إن شاء الله يجينا التفصيل بها لاحق، مباحث الحسن والقبح، مباحث العقل العملي من المباحث الأساسية في الفكر البشري، مبحث أساسي. اقتنع الشيخ المظفر رضوان الله عليه برأي أستاذه الإصفهاني. المهم أقول أن الشيخ الإصفهاني له عدة آراء تأثر بها شيخنا المظفر، منها ذاك الرأي اللي يتحدث عن أن الحسن والقبح عبارة عن مدركات العقل العملي عبارة عن آراء مشهورة، آراء جعلها العقلاء اعتبرها لتنظيم حياتهم الاجتماعية، لا يوجد شيء واقعي اسمه حسن واسمه قبح. وكتب مصنفنا رحمه الله هذا الكتاب أصول المظفر اعتمادا على المنهج الذي أسسه أستاذه الشيخ الإصفهاني رحمه الله، فجعل الدليل العقلي بعد أن أكمل مباحث الألفاظ، هو بعد أن كمل مباحث الألفاظ السبعة اللي خلى وياها المشتق الأعلامي يذكرون ستة مباحث ألفاظ، المصنف أضاف لها المشتق، بعد ذلك في مطلع الجزء الثاني يبحث الملازمات العقلية بمعنى الأدلة العقلية. طبعا السيد الشهيد رحمه الله أيضا اتجه إلى فصل مباحث الدليل العقلي عن مباحث الألفاظ، لكن وفق تصنيف فيه اختلاف عن تصنيف المحقق الإصفهاني والشيخ المظفر رضوان الله عليه، يشابهه في موقع ويخالفه في موقع، لكنه يلتقي معه مثلا في فصل مباحث الأدلة العقلية عن مباحث الألفاظ. السيد الشهيد رحمه الله عنده مطلب هواي ظريف في بداية الفتاوى الواضحة، يقول أنا في مقام التطبيق لم أجد حاجة إلى دليل عقلي على حكم شرعي، فتوى افتيت على أساس عقل أو إجماع ما احتاجه، كل الفتاوى مستندة إلى القرآن والسنة. طبعا من يقول قرآن وسنة فيرجع أيضا إلى الأصول العملية، فإن الأصول العملية مستندة في نهاية المطاف إلى القرآن والسنة. دليل عقلي يقول ما احتاجته، لم أحتاج إلى أي دليل عقلي في عملية الاستنباط الخارجية، واقعا ما احتاجت، كما أنه أكو مشكلة أصلا في ومن الأدلة العقلية، هاي القواعد منتجة لو مو منتجة، راح تشوفون أن أغلب هذه القواعد سيدي شيء لعله مهم، أغلب هذه القواعد غير تامة في نفسها. المهم الدليل العقلي، إذن محل بحثنا هو الدليل العقلي. بحث الدليل العقلي يا إخوة يشتمل على بحثين أساسيين. البحث الأول طبعا مثل مباحث الألفاظ، تماما مثل مباحث الألفاظ. ترى نبحث في صغريات الدليل العقلي وأخرى في كبرى الدليل العقلي. صغريات الدليل العقلي يعني نبحث أن هذا الدليل، أن هذه القاعدة التي يدركها العقل حجة لو مو حجة، أن هذه بالعكس هذه الكبرى، أن العقل عنده قدرة، أن هل لديه القدرة أن يستكشف هذا الحكم الشرعي لو ما عنده قدرة أن يستكشف الحكم الشرعي. مقدمة الواجب ماذا تعني؟ تعني أنك إذا وجدت دليلا شرعيا يدل على وجوب الصلاة، هل يمكن لعقلك أن يستكشف وجوب مقدماتها شرعا؟ مثل ما أن الشارع جعل الصلاة واجبة، فإنه بحكم العقل، عقلك يقول فإنني أدرك أن الشارع أوجب مقدمات الصلاة. الشارع إذا أوجب عليك فعلا معينا، مثل أن تكون في الحج، أن تكون في الديار المقدسة يوم 9 ذي الحجة، إذن أوجب عليك الوصول إلى هناك أيا كانت وسيلة الوصول، مو مهم تركب طائرة، تروح مشي، تركب سيارة، أي شيء تريد تزاول طرق غير معهودة، طي الأرض، أي كان، ما عندنا مشكلة. الشارع إذا أوجب عليك ذا المقدمة فقد أوجب عليك المقدمة نفسها. العقل يدرك مثل هذا الإدراك؟ يدرك لولا؟ هذا بحث، هذا بحث صغروي، مثل ما البحث الصغروي في مباحث الألفاظ أيضا أبحاث صغروية، أن الأمر ظاهر في الوجوب لولا، النهي ظاهر في الحرمة لولا. هنا العقل يدرك وجوب المقدمة شرعا لولا، مو يقول أنا أوجبها، لا، أن الشارع أوجبها يدرك لولا، يصل إلى مرحلة الإدراك لو ما يصل. طبعا هنا هذا الوصول إلى مرحلة الإدراك وأنه يدرك أن الشارع أوجب، مرة يكون وصول قطعي يقطع العقل، ومرة وصول ظني، مرة وصول قطعي، مرة وصول ظني. الظن راح يجينا هذا أصلا لا أهمية له، ليس بحجة. والقياس، القياس مشكلتنا معه أنه دليل عقلي، تمثيل منطقي، قياس فقهي، تمثيل منطقي، لكنه ظني ولذا لا قيمة له. وبالتالي إذا قدرنا أن نسوينا تمثيل فقهي لكن قطعي يصير حجة، هذا خارج عن، هذا خارج عن مفاد الروايات المحرمة للقياس، تلاحظون كيف؟ للتمثيل المنطقي. هذه مباحث صغروية، وعندنا مبحث كبروي، أصلا هذا الإدراك العقلي حجة لو مو حجة، يعني إذا العقل توصل إلى مثل هذا هذه النتيجة، أنه الشارع إذا حكم بوجوب الصلاة حكم بوجوب مقدماتها، وإذا حكم بوجوب الحج حكم بوجوب الوصول، والكون في الديار المقدسة صباح يوم 9 من عرفة من ذي الحجة، العقل يدرك مثل هذا الإدراك، هذا حجة لو مو حجة، هذا حجة أو مو حجة. واقعا الشارع نقدر نقول من خلال هذا الإدراك العقلي أن الشارع واقعا قد حكم، نقبل، أكو حجية لهذا الإدراك العقلي، بحيث إذا يوم القيامة، إذا يوم القيامة ما امتثلت المقدمة وما صرت هناك في يوم 9 من ذي الحجة، الشارع له أن يعاقبني. وإذا قلت له أنت ما قلت يا مولاي، قل لي أولم تدرك بعقلك، عقلك ألم يقل أنني أوجبت عليك؟ هذا حجة لو مو حجة، هذا كبرى الدليل العقلي. نحن هنا نريد أن نبحث في بحث الملازمات العقلية، نريد أن نبحث صغريات الدليل العقلي ولا نبحث كبرى حجية الدليل العقلي، نبحث الصغريات مثل ما بحثنا صغريات الأدلة اللفظية، هنا نريد أن نبحث صغرى الدليل العقلي. في الأدلة اللفظية لم نبحث كبرى الأدلة اللفظية، يعني حجية الظهور، هنا لما نبحث حجية العقل، حجية العقل تجينا في بحث الكبرى، في بحث الحجج في الجزء الثالث، هنا في الجزء الثاني نريد أن نبحث صغريات الدليل العقلي. لاحظ، قال بسم الله الرحمن الرحيم: المقصد الثاني الملازمات العقلية تمهيد من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية. العقل إذ يذكرون أن الأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. طبعا بناء على ما ذكرته لكم نقلا عن السيد الشهيد رحمه الله، السيد الشهيد يعتقد أنه كفقيه بعد ما يحتاج إلى أربعة أدلة. الدليل على الأحكام الشرعية اثنان: الكتاب والسنة. أما العقل فلم أحتج إليه في بحث الاستنباط إطلاقا. بلي حج ككبرى. العقل لا يمكن أن لا نقول بحجيته، حتى من لا يراه، حتى من لا يعتقد بحقانية الأبحاث الفلسفية، إلا الإخباريون عندهم مشكلة مع حجية العقل بنحو مطلق، عندهم مشكلة. لكن مثل المدرسة التفكيكية التي لا ترى عمادها مثلا في مشهد، التي لا ترى حقانية للأبحاث الفلسفية وتعتقد أن الجملة وافرة من الأبحاث الفلسفية أبحاث باطلة غير صحيحة، تجد أن العقل حجة وأن العقل منهج قرآن، لكن الأبحاث الفلسفية أبحاث خاطئة. تلاحظون كيف؟ ما خلا المدرسة الإخبارية واحدة من ركائزها عدم حجية العقل، عدم حجية الدليل العقلي. واحدة من ركائزها أن الظهور القرآني لا أهمية، لا ليس بحجة. لابد أن يستقى الظهور القرآني من وين؟ يستقى من المعصوم عليه السلام. وإلا السيد الشهيد لا يعتقد بحجية العقل. قلت لكم المدارس المختلفة عندنا تعتقد بحجية العقل، حتى التي لا ترى أهمية أو لا ترى حقانية للأبحاث الفلسفية تعتقد بحجية العقل والمنهج العقلي. المدرسة التي لا ترى حجية للمنهج العقلي أعتقد أنها مدرسة ترسم ضعفها بنفسها، لا يمكن أن تواجه أدنى إشكال في المقام.
يقال بأنه بعض العلماء حمل قول السيد الشهيد بأنه لم يحتج إلى الدليل العقلي، يقول الأدلة العقلية المستقلات العقلية، أما غير الدليل العقلي
لا مطلقا.
يقول بأنه استخدمه السيد الشهيد، يقول في محمول على هذا.
لا مطلقا ما احتاج، في مقام الاستنباط الفعلي، في مقام الاستنباط، يعني حتى لو كان بإمكان أن نجري قاعدة عقلية من احتاجها، لأنه أكو يمها روايات وآيات، فمن احتاجها؟ تلاحظون كيف؟ هذا مقصود السيد الشهيد. لم أحتاج
أحكام كتاب السنة لمكاتب
العقلية، هذا المنهج العقلي. بلي إحنا مو قصدنا على طريقة التفكير، لا، قصدنا أننا نحتاج إلى مقدمة الواجب، إلى بحث مقدمة الواجب. تلاحظون كيف؟ إلى بحث الإجزاء، إلى بحث الضد، إلى مسألة الملازمة. الملازمة تلاحظون بين وجوب الشيء وحرمة ضده. هذا لو سلمنا بأصل تمامية هالشيء قواعد نحتاجها لو ما نحتاجها. هذا بالنسبة للعقل. الإجماع هم مو دليل مستقل، الإجماع ليس بدليل مستقل، الإجماع حجيته مبنية على حجية السنة، لأنه كاشف عن قول المعصوم أو عن فعل المعصوم عليه السلام. وسيأتي في مباحث الحجة وجه حجية العقل، هناك راح يجينا. أما هنا فإنما يبحث عن تشخيص زغريات ما يحكم به العقل المفروض أنه حجة. هذا العقل اللي الآن نفترض أنه حجة، وبحث الحجية سيأتينا لاحقا، لابد أن نبحث عن صغرياته. أي يبحث هنا عن مصادق أحكام العقل، يعني القواعد العقلية، الذي هو دليل العقل، الذي هو دليل على الحكم الشرعي. وهذا نظير شبيه البحث في المقاصد، وهذا نظير البحث في المقصد الأول، مباحث الألفاظ عن مصادق أصالة الظهور. مصادق أصالة الظهور ما هي؟ ظهور الأمر في الوجوب، وظهور النهي في الحرمة، وظهور الجملة الشرطية في المفهوم. هاي مصادق الظهور، أصالة الظهور. تلاحظون هذه المصادق التي هي صغريات نبحثها، بحثناها في الباب الأول، في المقصد الأول.
أصالة الظهور التي أصالة الظهور وصفها أنها هي الحجة التي هي حجة وحجيتها حجية أصالة الظهور يعني كبرى حجية الظهور إنما يبحث عنها في الجزء الثالث في مباحث الحجة وتوضيح ذلك خلنا أفصل أكثر يقول المصنف أفرق لكم بين الصغرى والكبرى وتوضيح ذلك أنه هنا أن هنا مسألتين الأولى المسألة الأولى راح يذكر الكبرى إذا حكم العقل على شيء أنه حسن شرعا أو يلزم فعله شرعا هاي وين؟ مثلا مقدمة الواجب لو حكم الفعل على أن مقدمة الواجب واجبة افرض الوضوء ما جاني دليل خاص على وجوبها أنا عندي دليل خاص على وجوب الوضوء لكن جاني دليل قال لي ترى الوضوء مقدمة للصلاة وما قال الوضوء واجب حينئذ لو وصل العقل إلى مثل هذا الحكم حكم العقل على الوضوء أنه حسن شرعا تدري يعني شنو حسن شرعا هذا مثل هذا هو معنى الحسن الشرعي أو هذا العطف المفسر حسن شرعا يعني يلزم فعله شرعا الحسن العقلي يعني وجوب الفعل عقلا والحسن الشرعي يعني وجوب الفعل شرعا أو يحكم العقل على شيء أنه قبيح شرعا يعني شنو قبيح شرعا يعني يلزم تركه شرعا قبيح شرعا لو وصل العقل إلى هذه المرتبة العقل وصل إلى أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده يستلزم حرمة الضد في مسألة الضد نبحث هذا البحث يعني شنو يعني أن الضد قبيح شرعا أن ترك الصلاة ومزاولة اللعب أو الأكل أو الدرس وترك الصلاة اللي وضد الصلاة هذا قبيح شرعا يعني يلزم تركه شرعا لو حكم العقل بذلك بأي طريق من الطرق التي سيأتي بيانها إن شاء الله راح نجي نفصلها هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشرع يعني شنو يعني أي إنه من حكم العقل هذا هل يستكشف أن الشارع واقعا قد حكم بذلك صدق حكم بوجوب الوضوء وحكم بحرمة اللعب اللي هو ضد الصلاة ومرجع ذلك هذا السؤال إلى أن حكم العقل هذا هل هو حجة أو لا في الحقيقة هذا بحث عن حجية هذا الإدراك العقلي وهذا البحث كما قلنا إنما يذكر في مباحث الحجة الجزء الثالث وليس هنا موقعه هذا بحث كبروي وسيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة وإذا حصل كيف يكون حجة هذا راح يأتي بيانه إن شاء الله تعالى سوف يأتي بيانه إن شاء الله قريبا المسألة الثانية إذن هذا البحث أصله هذه المسألة بحثها في الجزء الثاني المسألة الثانية أنه هل أن هذه البحث الصغروي هل أن للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشيء مثلا مثل الوضوء حسن شرعا أو هذا الضد قبيح شرعا اللي معنى هذا لف ونشر مرتب أو يلزم فعله يعني حسن شرعا أو يلزم تركه إذا كان قبيح شرعا عند الشارع للزوم والترك يعني أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها بأي طريق من الطرق يدرك أن هذا الفعل في نفسه يلزم تركه أو يلزم فعله هل يدرك مع ذلك أنها كذلك عند الشارع؟ يقدر العقل راح يجينا إن شاء الله يقدر يدرك أن هذا الفعل في نفسه حسن وذاك الفعل في نفسه قبيح لكن هل عنده قدرة أن يعرف أن الوضوء مثلا عند الشارع حسن لأنه مقدمة للصلاة والكون في مكة الوصول نصب الطريق نصب السلم للوصول إلى السطح أو ركوب الطائرة للوصول إلى مكة عند الشارع حسن لو ما يقدر يتوصل إلى ذلك وهذا المقصد هذا البحث الصغروي هذا بحث صغروي وهذا المقصد الثاني اللي احنا الآن نبحثه بالجزء الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقلية عقدناه لأجل بيان ذلك
بحث هذه الصغريات. العقل يقدر يدرك اللزوم، لزوم الفعل عند الشارع ولزوم الترك عند الشارع، يعني الحسن الشرعي والقبح الشرعي، يقدر يوصل إلها لو لا. هذا المقصد الثاني، الجزء الثاني. لأجل ذلك في مسائل على النحو الذي سيأتي إن شاء الله، عقدناه في مسائل سيأتي إن شاء الله تعالى، ويكون فيه تشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها في المقصد الثالث. نحن نشخص الصغريات، صغريات الحجية، الحجية الكبرى التي نبحثها في الجزء الثالث، في المقصد الثالث اليوم باحث الحجة، حجية العقل، هذه الحجية المبحوث عنها في المقصد الثالث. يقول المصنف: ثم لا بد قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل، قبل أن نشخص هذه الصغريات ونبحثها في مسائل، لا بد من ذكر أمرين يتعلقان بالأحكام العقلية. نذكر أمرين مقدمة للبحث، نستعين بها بهذه المقدمة على المقصود، وهما إن شاء الله يأتي الكلام يوم غد، والحمد لله رب العالمين.